عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي، والبداية من أبرز العناوين. مستشار الأمن الوطني الإماراتي يزور طهران اليوم تزامنا مع زيارة لوزير الخارجية السوري. تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على قرية لهبان شمال العراق. الرئيس اليمني يطلب دعما ماليا سعوديا عاجلا على وقع احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. البداية من طهران، حيث يقوم مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد بزيارة لطهران الاثنين السادس من ديسمبر، بدعوة رسمية من الأدميرال علي شمخاني ممثل المرشد الأعلى وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الزيارة تهدف لبحث تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة. إلى ذلك وصل وفد سوري رسمي برئاسة وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد إلى العاصمة الإيرانية طهران أمس الأحد في زيارة تستغرق يومين لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين. ولمتابعة زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي إلى طهران، ينضم إلينا مستشار مركز الخليج للدراسات السياسية والاستراتيجية السفير أشرف حربي. مرحبا بك معنا سعادة السفير، وبداية زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي لطهران هي الأولى منذ تخفيض العلاقات الدبلوماسية في 2016، برأيك ما أهمية هذه الزيارة وأبرز الملفات التي يمكن أن تتناولها مباحثات الطرفين؟
طبعا احنا اهم شيء في هذا الموضوع هو اهم الملفات هي طبعا العلاقات الثنائيه ما بين الامارات وايران، واحنا نعلم ان هناك علاقات طويله او تاريخيه ما بين ايران وكل الدول مجلس التعاون الخليجي وخاصه مع دوله الامارات من الناحيه الاقتصاديه والتجاريه والاستثمارات. ده جزء. الجزء الثاني هو الوضع السياسي او تطورات الاوضاع السياسيه في المنطقه، وخاصة بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني. وتوقيت الزيارة جاء يتواكب مع المفاوضات أو عودة المفاوضات ما بين إيران ودول مجموعة دول 5+1، والتطور الذي حدث ما بين الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية الجديدة مع إيران وبدء حوار جديد بين الطرفين. لا شك أن أي تطبيع في العلاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بينعكس انعكاس مباشر على الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني بيبقى هناك تنسيق وتشاور سياسي ما بين الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة للتحرك في المنطقة، وخاصة بالنسبة لعلاقاتها مع إيران وتركيا. كل هذه الملفات، يعني الوضع في المنطقة، الوضع في العراق، الوضع في اليمن، الوضع في لبنان، هناك ملفات كثيرة شائكة، الوضع طبعا الأوضاع الخاصة بالإرهاب الدولي والأمن الخليج، كل هذه الملفات مطروحة مع بين مجلس الأمن القومي أو مستشار مجلس الأمن القومي مع القيادة الإيرانية. نحن نعلم أيضا أن هناك عامل جديد أو فاكتور جديد في السياسة الخارجية الإيرانية، وهو تقلد السيد حسين عبد اللهيان لمنصب وزير الخارجية، ومعرفته أو تاريخه معروف بالدبلوماسية العاقلة الهادئة، وأيضا أن له تاريخ كبير في محاولات تطبيع العلاقات الإيرانية مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث عمل فترة طويلة كسفيرا في البحرين. هذا التوجه أعتقد أيضا له تأثير كبير، حيكون له تأثير كبير في المباحثات أو على طائلة المفاوضات. يعني إيران داخلة على مرحلة جديدة بتحاول أنها تطبع علاقاتها مع الدول الجوار أولا، وأيضا حتى مع مصر وأيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار السياسة الخارجية الإيرانية أو استراتيجية السياسة الخارجية الإيرانية في المرحلة القادمة.
بالحديث عن هذه النقطة سعادة السفير، هذه الزيارة تأتي بعد زيارة مسؤولين إماراتيين كبار لعواصم كانت على خلاف مع أبوظبي مثل أنقرة والدوحة، واليوم في طهران. برأيك هل هناك اتجاه جديد في السياسة الخارجية الإماراتية وما أسباب هذا التغيير؟
طبعا كله متشابك، السياسة مصالح، يعني لا يجب أن نضع في اعتبارنا أن السياسة مصالح. العلاقات التجارية ما بين إيران أو الاقتصادية ما بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي ظلت قائمة حتى في فترات انكماشها أو تراجعها، لكن العلاقات السياسية شيء آخر، تعتمد على المصالح والظروف السياسية الإقليمية والدولية، لأن ليس هناك مشاكل كبيرة أو حادة ما بين الإمارات وإيران غير المشكلة الخاصة بالجزر الثلاث، ودي طبعا مشكلة حدودية ونزاع لا مش موجود فقط ما بين إيران ودولة من دول، أيضا موجود أيضا ما بين دول الخليج وبعضها ودول أخرى وبعضها قد تكون دول صديقة، لكن خيارات الخاصة بالمصالح بعيدة جدا عن السياسة الخارجية وتوجهاتها التي تعتمد أيضا على السياسة الخارجية بصفة عامة للمنطقة وتدخلات القوى الكبرى في المنطقة، وكل يذهب أو كل يبحث عن مصالحه.
إذن ما هو موقف دول الخليج وعلى رأسها السعودية من هذه الزيارة؟
المجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخليجي بتعمل دائما في تنسيق وتشاور، يعني أي تحرك بيتم بيكون في إطار تنسيق وتشاور ما بين هذه الدول وبعضها في إطار مجلس التعاون الخليجي، يعني مفيش دولة حتى تشز عن السرب إلا لدواعي خاصة جدا 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 كما حدث مع قطر، غير ذلك هناك دائما تنسيق وتشاور ما بين دول مجلس التعاون الخليجي في أي تحرك إقليمي أو دولي.
أخيرا، هل هناك دلالة لتزامن زيارة المسؤول الإماراتي مع زيارة وزير الخارجية السوري إلى طهران، ونعلم أن هناك علاقات مباشرة الآن بين الإمارات وسوريا؟
هناك تشابك في الأوضاع السياسية والمتغيرات الدولية في المنطقة في الفترة الحالية، يعني هنشهد في الفترة القادمة تغيرات كثيرة دراماتيكية في علاقات دول مع بعض، دول خاصة بالنسبة لإيران تركيا وأيضا إسرائيل، يعني هنجد هناك، وإحنا لاحظنا يعني في الفترة الأخيرة أيضا أن هناك تطبيع علاقات ما بين بعض الدول الخليج وإسرائيل، يعني هناك تغير كامل على مسرح السياسة الإقليمية خاصة في إطار العلاقات الدولية أو العلاقات الثنائية ما بين الدول خارج الإطار العربي والدول الجوار.
وإلى العراق، حيث ذكرت مصادر أمنية عراقية أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم سيطروا على قرى في شمال العراق الأحد السادس من ديسمبر كانون الأول. وقالت المصادر الأمنية لوكالة رويترز إن مسلحين تابعين لتنظيم داعش سيطروا على قرية لهبان في شمال العراق بعد هجوم بدأوه السبت. وأضافت المصادر أن أهالي القرية قاوموا المسلحين قبل أن يغادروا القرية، مشيرين إلى أن المسلحين قاموا بإضرام النيران في بعض منازل القرية. وبحسب الوكالة لم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات العراقية حتى الآن. للمزيد من المتابعة حول هجوم داعش ينضم إلينا من أربيل الباحث والمحلل السياسي الأستاذ كفاح محمود. مرحبا بك معنا سيد كفاح، وبداية ما أسباب هذا الاختراق الأمني وهذه الهجمات المتكررة لتنظيم داعش الإرهابي على قوات البشمركة؟
دعينا نعود قليلا إلى الوراء وتحديدا إلى أكتوبر 2017 حينما اجتاحت القوات العراقية والحشد الشعبي المناطق المتنازع عليها في كركوك وفي الموصل وفي ديالة، ومنذ ذلك الحين بدأت منظمة داعش الإرهابية تستغل الفجوات أو نقاط الضعف المتواجدة في هذه المناطق والتي كانت قد سيطرت عليها أو أمنتها قوات البيشمركة وقوات الأمن الكردية في حينها منذ 2003 ولغاية 2017. بالتأكيد بعد عملية الاجتياح هذه انسحبت قوات البيشمركة إلى مواقع أخرى، وأصبح هناك مناطق بين قوات البيشمركة وبين القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي وبقية الميليشيات التي تسيطر على تلك المناطق. هذه المناطق الرخوة التي يطلق عليها الخبراء العسكريين بالمناطق المحرمة والمنطقة الحرام التي تقع بين القوات المتحاربة أو المتنافسة هي التي تستغلها داعش منذ سنوات، وقد تضاعفت بالتأكيد خلال السنة الأخيرة 2021 والأشهر الأخيرة، وتوصلت إلى أن تقوم بعمليات واضحة جدا، بعمليات هجوم وسيطرة على بعض القرى كما حصل في هذه القرية بحيث سيطرت عليها وأحرقت كافة بيوتها وهجرت سكانها، وفعلت كذلك في منطقة قريبة من مخمور أيضا، وقبلها في منطقة قرميان في بالقرب من محافظة ديالى. هذا يعني بأنه التنسيق الذي كان يدعو إليه إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية لم يذهب بعيدا على الأرض، كان نظريا أكثر مما هو واقعيا. كانوا قد اتفقوا منذ أشهر طويلة على تشكيل لواءين مشتركين من البيشمركة والجيش لكي تسيطر أو تنتشر في هذه المناطق، لكن للأسف كان هذا حبر على ورق لم يكن واقع حال، وتستمر داعش بمثل هذه الفعاليات. وأنا أتوقع كمراقب ما لم يتم التنسيق الفعلي على الأرض بين القوات المسلحة العراقية وبين قوات البيشمركة في هذه المناطق ستكون خلال الأشهر القادمة قاب قوسين أو أدنى من السقوط بيد داعش.
بالحديث عن هذه النقطة، لماذا لم يتم تنفيذ هذه التفاهمات التي تفضلت بها حضرتك بين أربيل وبغداد حول سد الفراغات بين قوات البشمركة والقوات العراقية، وهل هناك أطراف بعينها تمنع تطبيق هذه التفاهمات؟
هناك عامل مؤثر، وهذا العامل المؤثر يتكثف في الحشد الشعبي الذي يرفض التنسيق مع قوات البيشمركة، بل ويعمل خصوصا بعض الفصائل التي ترتدي عباءته، وهي فصائل تحت شعارات مقاومة المحتل الأمريكي، ومثل هذه الشعارات منذ أكثر من سنتين تعمل على عدم التنسيق مع قوات البيشمركة، بل ذهبت بعيدا بقصف العاصمة، عاصمة الإقليم أربيل، بطائرات مسيرة وبصواريخ بعيدة المدى من المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيات. بالتأكيد هناك لا أقول تسهيل أمر لعناصر داعش، لكن داعش تستغل مثل هذه المناطق الرخوة وهذه الضغط العدائي من قبل الميليشيات، بالتأكيد تستغلها لكي تقوم بعملياتها، وقد شهدنا خلال الأشهر السابقة هذه العمليات، ولا أستبعد أن تنتقل هذه العمليات إلى مراكز المدن وخصوصا كركوك وبعض أقضية أو بلدات محافظة نينوى، وربما حتى مدينة الموصل أيضا تقع ضمن خارطة الإرهاب التي تستهدفها منظمة داعش لعدم وجود أي تنسيق بين قوات البيشمركة وبين قوات الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي.
إذن برأيك لماذا لم تعلق بغداد حتى الآن على هذه التطورات؟
يعني للأسف الشديد باستثناء التعليق الذي علقه السيد رئيس الحكومة الاتحادية بتغريدة في تويتر تضامن مع إقليم كردستان، لكن كجهة رسمية لا أتصور أن هناك يعني رد فعل جدي أكثر من ذهاب وفد رفيع المستوى من وزارة البيشمركة في الإقليم إلى بغداد ولقائه مع غرفة العمليات في القيادة العامة للقوات المسلحة لتفعيل التنسيق ما بين البيشمركة وبين القوات المسلحة. أنا أعتقد باستثناء رد الفعل الإعلامي لم نجد على الأرض لحد الآن شيء يعني يبشر بأنه هناك فعليا على الأرض تعاون استراتيجي ولوجستي بين القوات العراقية وقوات البيشمركة في محاربة داعش.
أخيرا أستاذ كفاح، ما هي خيارات بغداد وأربيل في مواجهة هذه التطورات الخطيرة شمال العراق؟
ما لم يتم التعاون والتنسيق على الأرض وبقوات مشتركة، أنا أعتقد المشهد يقترب جدا من المشهد الذي عشناه في حزيران 2014.
وإلى اليمن، حيث طلب الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي من السعودية دعما اقتصاديا عاجلا لحكومته لإنقاذ العملة المحلية التي تسجل انهيارا غير مسبوق وسط موجة احتجاجات شعبية غاضبة مناوئة للحكومة المعترف بها دوليا. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن هادي سلم السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر رسالة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات محلية وغرفة التجارة والصناعة في عدن، حذرت من أن الاقتصاد اليمني يقف على بعد شفا الانهيار، ما سيدفع البلاد لحافة المجاعة. إلى ذلك، أغلقت محال وشركات الصرافة في مدينة عدن في جنوب اليمن أبوابها أمام عملائها بشكل كامل منذ السبت الماضي وحتى الاثنين السادس من ديسمبر كانون الأول، استجابة لدعوة جمعية الصرافين بتنفيذ إضراب شامل في محاولة لتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية. للمزيد من المتابعة حول الأزمة اليمنية، ينضم إلينا من مأرب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الحفيظ الحطامي. مرحبا بك معنا سيد عبد الحفيظ. وبداية، لماذا فشلت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية؟
نعم، هناك جملة من الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة اليمنية وأعلنت عليها منذ بدء انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية على امتداد العامين الماضيين، لكن كل هذه الإجراءات فشلت في إيقاف هذا التدهور أو حتى بالارتقاء بمستوى المواطنين في مناطق تتواجد الحكومة الشرعية، وبالتالي يسجل هذا إخفاقا للحكومة الشرعية وإخفاقا أيضا للتحالف، على اعتبار أن التحالف هو الداعم الرئيسي للحكومة الشرعية على أساس أنه في ضمن أهدافه استعادة هذه الحكومة واستعادة الدولة اليمنية. لكن حتى هذه اللحظة هناك إخفاق، رغم كل الوداعات التي عملتها السعودية تقريبا وديعتين خلال العامين الماضيين، إلا أنها والوداع النفطية أيضا، إلا أنها لم تعالج معالجة حقيقية شاملة، إذ أن هناك لوبي فساد في الحكومة تمكن من التوغل واستهدف الاقتصاد اليمني، وبالتالي انعكس ذلك على انهيار العملة الوطنية. طبعا يحدث ذلك نتيجة كما يقول الاقتصاديون بتوقف الإيرادات اليمنية الوطنية، مثل الإيرادات الموانئ، إيرادات الجمارك، إيرادات المطارات التي لا تزال مغلقة، إيرادات الموانئ التي لا تزال مغلقة حتى من قبل التحالف، عدم تصدير النفط والغاز بشكل شامل، عدم تشغيل ميناء بلحاف الغازي. كل هذه للأسف الشديد يقف التحالف حائلا دون تحققها، وبالتالي ينعكس ذلك سلبا على واقع العملة الصعبة، وبالتالي ينعكس ذلك أيضا على وجود هذه العملة في احتياطي في البنك المركزي في عدن، وبالتالي يؤثر ذلك أيضا على استمرار تدهور الريال اليمني الذي لا يزال ينزف حتى هذه اللحظة، ولا تستطيع أي المعالجات من إيقاف تدهورها، بالرغم من أن الرئيس اليمني هادي البارحة قام بمناشدة وجهها للملك السعودي الملك سلمان لإيقاف هذا التدهور أو المساعدة الاقتصادية لإيقاف هذا التدهور، والواقع أنه يجب على المملكة العربية السعودية أن تدعم الاقتصاد على أساس أنها دخلت هذه الحرب إلى الجوار الشرعي.
إذن ما مدى استجابة الرياض لمناشدة الرئيس هادي، خاصة أنها كما تفضلت قدمت أكثر من وديعة للبنك المركزي اليمني، لكن هذا لم يمنع تدهور في الوضع الاقتصادي؟
في الواقع أن المملكة العربية السعودية قدمت العديد من الودائع، ولا تزال تقدم حتى ودائع نفطية أيضا للمازوت لما يتعلق للكهرباء عدن، والكثير أيضا من المساعدات، لكن يبدو أن هذه المساعدات تخر إلى جيوب الفاسدين، بالتالي طبعا يستفيد منها الطرف الآخر، هذا التدهور الاقتصادي تستفيد منه أيضا جماعة الطلال الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، بالتالي كل هذه الإجراءات الاقتصادية التي والإنعام محاولة الإنعاش الاقتصادي من قبل المملكة العربية السعودية لن يحقق أي إنجاز على المستوى المعيشي، على مستوى رغيف الخبز الذي يرتفع إلى مستوى من 75 إلى 70 ريال يمني، وبالتالي لا توجد مرتبات ترتفع على هذا المستوى انهيار العملة. الفجوة الاقتصادية ما بين دفع الرواتب وما بين القيمة الشرائية للريال أصبحت كبيرة، وزادت هذه الأسعار قرابة 200%، ما يعني استمرار مثل هذه على هذا التخبط الاقتصادي وهذا الانهيار ربما إحداث ثورة شاملة في العديد من المناطق المحررة، على اعتبار أن الحكومة الشرعية أخفقت، وبالتالي هناك حديث عن حكومة إنقاذ، هناك حديث عن مبادرات وطنية، طبعا لا يعني هذا أن هناك رضا بواقع الانقلاب الحاصل في صنعاء، ولكن هناك تدمر من هذا الواقع السيء الذي وصل إليه المواطن.
طيب، ما هي تداعيات ترد الوضع الاقتصادي على تماسك حكومة هادي وأيضا على الأوضاع في جنوب اليمن؟ وتفضلت حضرتك سابقا بالحديث عن حكومة إنقاذ.
طبعا الاستمرار التدهور المعيشي طبعا يؤدي الى كثير من المشكلات، منها حتى على المشكلات الاقتصاديه ومشكلات ايضا جيوسياسيه. ربما هناك جهات تطالب بالانفصال جراء استمرار هذه وتعتبر ذلك حجه للانفصال، اضافه تبحث عن مبررات لربما تجزئه اليمن الى اكثر من طرف او كيان جيوسياسي، وبالتالي هذا احد اهم مساوئ الاستمرار انهيار الاقتصادي. وربما ايضا هناك حديث الان وتسريبات من الرئاسة بأنه بإمكان ربما إذا ما دعمت السعودية البنك المركزي بوديعة جديدة قد تشكل هناك حكومة إنقاذ أخرى تشكلها الحكومة الشرعية قبل أن تتداعى قيادات من داخل الحكومة الشرعية ومن خارجها من المناوئين للحوثيين ويشكلون حكومة إنقاذ وطني خارج إطار الرئيس هادي وخارج أيضا إطار الحكومة الحالية الذي يقودها الدكتور معين عبد الملك. وبالتالي هذه التوقعات أصبحت واقعة صراحة، وأصبح المواطن يتطلع إليها بأي وسيلة، خاصة أن استمرار التدهور أدى إلى تفاقم التدهور المعيشي وأدى إلى خروج مظاهرات رغم القبضة الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية. كل هذه المناطق ربما تنبئ عن إحداث ثورة إذا ما استمرت عملية الانهيار الاقتصادي.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن استمرار إسرائيل في الاقتطاع من الأموال الفلسطينية المستحقة يضع حكومته في وضع مالي صعب. جاءت تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمة أدلى بها في اجتماع للحكومة في رام الله اليوم الاثنين بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وأوضح أشتية أن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي بلغت 214 مليون شقل تقريبا، منها 100 مليون دفعات لأسر الشهداء والأسرى. قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن العدوان الإسرائيلي على سوريا لا يمكن أن يمر دون مجابهته، مؤكدا أن سوريا ترد عليه بشكل يومي. وأكد المقداد في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان أثناء زيارته إلى طهران أن إسرائيل تلجأ للعدوان عندما تجد أن سوريا تنتصر بفضل جيشها وأصدقائها وحلفائها، مشددا على أن امتلاك الصواريخ حق في الدفاع عن النفس لكل دولة. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. مستشار الأمن الوطني الإماراتي يزور طهران اليوم تزامنا مع زيارة لوزير الخارجية السوري. تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على قرية لاهبان شمال العراق. الرئيس اليمني يطلب دعما ماليا سعوديا عاجلا على وقع احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. صعدت أسعار النفط بعد أن رفعت السعودية أسعار خامها المباع تزامنا مع تعثر المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2% ليصل إلى 71 دولارا و43 سنتا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لنحو 2.4% ليصل إلى 67 دولارا و87 سنتا للبرميل وفقا لبيانات موقع بلومبرغ. هوى الريال الإيراني لكنه ظل أعلى من تراجعاته التاريخية، وذلك بعد تواتر أنباء عن مصاعب تواجه المحادثات مع الدول الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وبلغ سعر الدولار الأمريكي السبت الماضي في السوق غير الرسمية الإيرانية أكثر من 302 ريال مقارنة ب 294 بحسب موقع صرف العملة bombsat.com على الإنترنت. وذكر الموقع الاقتصادي اقتصاد news.com أن السوق تلقت صدمة أولى جراء محادثات الاتفاق النووي. أقرت الحكومة اليمنية حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تعيشها البلاد بفعل انهيار قيمة العملة الوطنية. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التي تبث من عدن إن الحكومة اليمنية برئاسة معين عبد الملك أقرت حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من أثار ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، بينها إجراءات من شأنها بيع الخبز بأسعار مناسبة للمواطنين ومراجعة أسعار الوقود لوسائل النقل العامة وتوفير مشتقات نفطية مدعومة للصيادين والمزارعين. وأكدت الحكومة دعمها لشركة النفط بما يعزز دورها في الرقابة على أسعار المشتقات النفطية. قالت شركة الاتصالات السعودية STC يوم الأحد إن صندوق الاستثمارات العامة صندوق الثروة السيادية السعودي يبيع حصة قدرها 5.1% منها من خلال طرح أسهم ثانوية، ويعتزم صندوق الاستثمارات بيع أكثر من 100 مليون سهم بنطاق سعري يتراوح بين 100 ريال و116 ريالا للسهم، ومن المتوقع أن تجلب الصفقة ما يزيد عن 3.1 مليار دولار عند الحد الأقصى للنطاق، وسيتقرر السعر النهائي في 10 ديسمبر كانون الأول الحالي. والآن إلى النشرة الرياضية. تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه كريستال بالاس بهدف دون مقابل في المباراة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الألماني رالف رانجنيك ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل هدف المباراة الوحيد للنجم البرازيلي فريد، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، وبذلك رفع مانشستر رصيده إلى 24 نقطة متقدما للمركز السادس، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر على جدول ترتيب فرق الدوري. اختارت منظمة العمل الدولية التابعة لوكالة الأمم المتحدة أحمد حسن نجم المنتخب المصري السابق بكرة القدم سفيراً للمنظمة لتشغيل الشباب والتوعية بأهمية ريادة الأعمال. وكتب أحمد حسن على تويتر إنه تشرف باختياره سفيراً لمنظمة العمل الدولية وكالة الأمم المتحدة للعمل بالقاهرة لعام 2022 لتشغيل الشباب والتوعية بأهمية ريادة الأعمال في إطار خطة الدولة المصرية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشباب وتعزيز مهاراتهم لدفع عجلة التنمية بالمجتمع المصري. توج المنتخب الروسي بلقب بطولة كأس ديفيز للتنس للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حقق فوزين متتاليين على نظيره الكرواتي في الدور النهائي للبطولة المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وحقق الانتصار الأول لروسيا أندري روبليوف المصنف خامس عالميا بعد فوزه في المباراة الأولى بفئة الفردي على الكرواتي بورنا جوجو بمجموعتين دون مقابل بواقع 4-6 و6-7. وحقق الانتصار الثاني لروسيا بفئة الفردي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا بفوزه على مارين سيليتش المصنف الثالث والثلاثين عالميا بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-7 و2-6. توج البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس وبطل العالم 7 مرات بسباق جائزة السعودية الكبرى الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم لسيارات الفورمولا 1. أحرز السائق البريطاني المركز الأول متفوقا بفارق 11.82 ثانية عن الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول الذي حل ثانيا، فيما جاء سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثالث بفارق 27.53 ثانية عن هاملتون. عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. أعلنت منتجة فيلم No Time to Die بمناسبة الذكرى السنوية 25 لسلسلة جيمس بوند الشهيرة أن البطل الخارق العميل 007 سيعود من جديد إلى شاشة التلفاز عن طريق عرض فيلمه الجديد. وأكدت منتجة الفيلم باربرا بروكلي أن الفريق يرتب ويعمل على عودة بطل السلسلة الشهيرة من جديد إلى شاشات التلفاز، حيث سيتم عرض آخر أعماله على التلفاز بحسب موقع ديدلاين. وتابعت أنه كان من المهم جدا جداً بالنسبة لها أن يتم عرض هذا الفيلم في دور السينما أولاً، لأنه يحتوي على مشاهد مذهلة جداً. كشفت مجموعة من علماء وكالة الفضاء الأوروبية عما أطلقوا عليه اسم بلورات الطاقة، مؤكدين أن هذا المنتج قد يساهم بجعل الإنسان يستوطن القمر والكواكب الأخرى. ويشير العلماء إلى أن هذه البلورات تتكون من مادة البريت الحديدي الذي يبلغ حجمها 400 مليمترا فقط، ويمكن أن تعمل كطبقة تمتص الضوء لخلية شمسية صغيرة، وقد تكون مصدرا مستقبليا واعدا للطاقة على القمر أيضا. ودرست وكالة الفضاء الأوروبية بالتعاون مع جامعة تالين للتكنولوجيا في إستونيا، درست إنتاج لفافات تشبه ورق الصنفرة من هذه البلورات الدقيقة كأساس للخلايا الشمسية أحادية الطبقة. التقط فريق علمي مشاهد نادرة جدا خلال رحلة بحثية في الأعماق لأحد المخلوقات الغريبة التي رصدت لأول مرة عام 1899، ويصنف من ضمن الكائنات نادرة الظهور. ورصدت غواصة تابعة لمعهد أبحاث الأحياء المائية في خليج مونتري، رصدت مخلوقا ضخما غريبا على عمق 975 مترا. وصور العلماء مشاهد نادرة جدا لقنديل البحر الشبحي العملاق، وهو من أندر الكائنات التي شاهدها العلماء منذ اكتشافها قبل عام 1900. وبحسب المقال المنشور في مجلة لايف ساينس العلمية، رصد الشبح العملاق الذي يعد من بين أكبر قناديل البحر على كوكب الأرض في أعمق أجزاء جميع محيطات العالم باستثناء القطب الشمالي. أطلقت وزارة الشؤون الثقافية في تونس دورة جديدة من أيام قرطاج المسرحية بعد أن توقف المهرجان العام الماضي بسبب جائحة كورونا. المزيد في هذا التقرير.
تحت شعار المسرح والمقاومة، انطلقت في العاصمة التونسية دورة 22 لأيام قرطاج المسرحية برعاية وزارة الشؤون الثقافية. وقالت وزيرة الشؤون الثقافية حياة القرمازي إن أيام قرطاج المسرحية ستبقى علامة فارقة في تاريخ المسرح العربي والإفريقي، معتبرة أن هذه الدورة تعلن عن عودة الروح للإبداع والفن، وتضاف إلى ما شهدته تونس من محطات أخرى في مجالات السينما والكتاب. بدورها أكدت مديرة الدورة نصفاف بن حفيصة على أن هذه النسخة تعبر عن تحدي ومقاومة الفنان المسرحي الذي انتظر عاما ونصف بسبب جائحة كورونا. حفل الافتتاح أقيم بمسرح الأوبرا في مدينة الثقافة وسط العاصمة بحضور عدد من الفنانين والنقاد والأكاديميين. وشمل الحفل مشاهد من أعمال عالمية، منها مشهد الشرفة من مسرحية روميو وجولييت، بالإضافة إلى تكريم المخرج الأسعد بن عبد الله من تونس والممثلة أمل الدباس من الأردن وعدد آخر من الممثلين. ولفت عضو الهيئة المديرة للدورة منير العرقي إلى أن عودة المهرجان لم تكن سهلة في ظل ما فقدته الساحة الفنية من ممثلين بسبب كورونا، لكن ما يراه مميزا هو مشاركة 3 أعمال تونسية في المسابقة الرسمية. وعلى مدار 8 أيام سيقدم المهرجان نحو 100 عرض مسرحي من تونس والمغرب والجزائر والأردن وفلسطين وسوريا والعراق والكويت والسنغال وبوركينا فاسو وغينيا. وتشمل المسابقة الرسمية 14 عرضا، بينها 3 عروض إفريقية و8 عروض عربية و3 عروض تونسية.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. مستشار الأمن الوطني الإماراتي يزور طهران تزامناً مع زيارة الوزير الخارجية السوري. تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على قرية لهيبان شمال العراق. الرئيس اليمني يطلب دعماً مالياً سعودياً عاجلاً على وقع احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. اقتصادياً، ارتفاع أسعار النفط بعد زيادة أسعار الخام السعودي. ومن أخبارنا الرياضية، روسيا تفوز ببطولة كأس ديفيز للتنس للمرة الثالثة في تاريخها. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.